بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو أول ما نزل من القرآن؟ أول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، 5 آيات من سورة العلق. وما هو الجواب عن حديث جابر بن عبد الله الذي فيه إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر؟ ما هو الجواب؟ سورة العلق أول ما نزل، وكان في النبوة، وهو أول ما نزل من القرآن مطلقا، وبها نبئ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه صار نبيا يوحى إليه. وسورة المدثر 5 آيات من سورة المدثر فيها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وأمر بالبلاغ والنذارة. فالأولية في حديث جابر محمولة على الأولية في الرسالة، هذا وجه. وجه آخر أنها أول ما نزل بعد فترة الوحي، ومعنى فترة الوحي أن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم فتر الوحي، بمعنى أنه لم ينزل من القرآن شيء فترة من الوقت، وبعد هذه الفترة نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. قالت عائشة رضي الله عنها ثم حمي، أو وجاء في الحديث قال الراوي ثم حمي الوحي بعد وتتابع، حديث جابر. طيب، إذن أول ما نزل في شأن الرسالة 5 آيات من سورة المدثر. وكان عندي إشكال في الآيات التي في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كان هناك سؤال يجول في الخاطر، لماذا ما نقول 7 آيات بدل 5؟ والجواب عن هذا السؤال وعن هذا الإشكال أن الحديث نص على 5 إلى قوله والرجز فاهجر، فإذن يوقف حيث وقف، حيث جاء به الدليل، 5 آيات من سورة المدثر، وما بعدها أنزلت لاحقا، ما بعدها لحقتها في النزول فنزلت بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في ترتيب الآيات وترتيب السور كان إذا نزل الوحي ووعاه النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الكاتب فيكتب، ثم يقول له ضع هذه الآية في سورة كذا، ويضعها في الموضع الذي وضعها أو أمره أن يضعها فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال نزول القرآن ابتدائي وسببي. نزول القرآن ابتدائي وسببي. قال ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم سبب، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. حاصل ما سيذكره المؤلف رحمه الله أنك إذا نظرت في آيات القرآن وجدتها على قسمين من حيث أسباب النزول، من حيث أسباب النزول، فأكثر الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء دون أن يكون هناك سبب فنزلت القضية، فنزلت الآية في بيان تلك القضية. والقسم الثاني أن تقع حادثة في زمنه من قول أو فعل أو سؤال أو أمر من الأمور، فينزل القرآن في شأن هذه الحادثة وبيانها. الثاني هذا يقال فيه سببي، أي نزلت الآية بسبب هذا الأمر الخاص. والأول يقال فيه ابتدائي لأنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء دون أن يكون هناك شيء يقتضي نزوله. واضح؟ قسمان. وقبل هذا لا يفهم من قولهم سبب النزول أن القرآن الآخر الابتدائي نزل لغير سبب، بل نزول القرآن بشكل عام نزل لسبب عظيم، وهو هداية الناس وبيان الأحكام لهم وتبيين الطريق التي يسيرون عليها وإنذارهم وبشارتهم. القرآن نزل من حيث العموم لهذه المعاني ولهذه الحكم، وقد دل على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. إنما مقصود أهل العلم بأسباب النزول ما ورد على سبب خاص، ما ورد على سبب خاص من أسباب النزول إضافة إلى السبب العام. وسيأتي ثلاثة أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى. فمثلا قصة الإفك التي افتريت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من السماء، فنزول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات العشر، نزولها سببه الحادثة التي وقعت وافتري فيها على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله براءتها بعد نحو شهر من الكلام. وهذا يعطينا فائدة أن نزول القرآن وأن سبب نزول القرآن قد يكون في الحال، يحصل الأمر فينزل القرآن في الحال، وقد يكون بعد ذلك بوقت قصير كما في حادثة الإفك إلى نحو شهر، والناس يخوضون، أقصد المنافقون يخوضون، وكذلك أيضا بعض من انجر في قولهم ممن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا ممن جلده النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف. لكن الذي تولى كبر هذه المسألة هو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، واستجروا بكلامهم أو بهذه القضية، استجروا بعض الصحابة رضي الله عنهم فخاضوا. وهؤلاء الذين تكلموا في هذا بعض ذكر جاء في الحديث أنهم ثلاثة، فأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. الشاهد أن سبب نزول هذه الآية أو الآيات لم يكن من عند كلام المنافقين مباشرة، وإنما يخوضون فيه نحو شهر فنزلت الآية، فقد يتأخر سبب النزول عن الحادثة قليلا. والمقصود بسبب النزول الخاص الذي سيذكره سيأتي إليه ما نزل قرآن في شأنه وقت الحادثة أو وقت القصة أو وقت القضية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب، سبب فاعل ونزول مفعول مقدم، سبب يقتضيه أن يطلبه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال: فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذه في بيان بعض المنافقين، كقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى غير تلك الآيات. فهي نزلت ابتداء في بيان حال أهل النفاق. قال الشيخ رحمه الله: وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. إذن لماذا اختار الشيخ رحمه الله هذه الآية بالذات ليبين أنها من القسم الابتدائي الذي هو نزول ابتدائي؟ ذكرها ليجمع لك فائدتين: يفيدك أولا أنها من القسم الابتدائي، وينبهك ثانيا أن ما ورد في سبب نزولها لا يثبت. في سبب نزولها يذكرون قصة طويلة في كتب التفسير حاصلها، يزعمون أن ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يدعو له يكثر له في الخير والرزق، فبارك الله له في ماشيته فرزق غنما، ثم بعد ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الغنم أن يكون خارج المدينة فأذن له، ثم بعد ذلك كثر المال عنده أكثر وأكثر، وبعد أن حصل على الخير الكثير أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليأخذ زكاة غنمه وماشيه وأنعامه فأبى. نعم بخل بها ولم يؤتها. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبل منه، ثم بعد موت أبي بكر جاء بها إلى عمر فلم يقبل منه، في قصة طويلة. هذه القصة لا تثبت، روج لها بعض الوعاظ ممن يهرفون بما يعرفون وبما لا يعرفون، وهي قصة لا تثبت. ولأجل هذه القصة أو من أسباب تأليف شيخنا مقبل بن هادي الواجعي رحمة الله عليه لكتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، من أسباب تأليفه لهذا الكتاب هذه القصة، كان يسمع بعض الوعاظ يتناقلونها فأخرج كتابه أسباب النزول دفاعا عن هذا الصحابي وبيانا لما صح في أسباب النزول مما لم يصح. وقد ألف جماعة من أهل العلم في أسباب النزول فيذكرون أن أول من ألف هو علي بن المديني رحمه الله، ثم ألفت بعد ذلك كتب إلى أن وصل إلى الواحدي فألف أسباب النزول، لكن الواحدي ليس من أهل الحديث المحققين، فيورد في كتابه ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو موضوع وما هو ضعيف جدا، ولا يميز الصحيح من غيره، وإنما قصده الجمع، فجمع شيئا كثيرا وكثير منه لا يصح. أسباب النزول للواحدي من أشهر كتب أسباب النزول، ثم بعد ذلك ألف بعده أناس من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، ألف كتابا قيما في أسباب النزول سماه العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب. لكن المطبوع منه اليوم إنما هو إلى قول الله عز وجل في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت، إلى هذا الموضع من سورة الفاتحة والبقرة آل عمران والنساء إلى هذا الموضع في أسباب النزول، خرج في مجلدين. نعم. وبقيته يقول السيوطي رحمه الله إنه رآه، رأى الكتاب كاملا، لكن الحافظ لم يبيض كتابه. إيش معنى لم يبيض كتابه؟ لم يبيض كتابه يعني سوده ولم يبيضه، كيف هذا؟ من يجيب؟ نعم عندك يا أبا السمح. نعم يعني المؤلفون كانوا إذا أراد أحدهم أن يكتب كتابا أولا يجمع المادة ويرتبها يعني على ما تيسر، ثم إذا ختم البحث رجع مرة أخرى ينقح الكتاب ويهذبه، وما كان صالحا للبقاء أبقاه، وما كان غير صالح حذفه أو زاد أو نقص أو أضاف بعض التنبيهات أو قيد بعض المطلقات أو يهذب الكتاب. فعند تبيضه وتهذيبه للكتاب وصل إلى هذا الموضع، هذا الذي خرج، والآخر ما زال على الجمع الأول قبل أن يهذبه، هذا على ما ذكره السيوطي. فإن كان كذلك يخرج لنا المسود، قل شيء يعني سهل. المسود عند علمائنا الأولين وعند المتقنين المتبحرين، المسود عندنا ناصع البياض، المسود عندنا عندهم هو مسود، ما قد بيضوه يأتون به على الحافظ خرجوه، فإذا به ناصع البياض. ما نسأل الله عز وجل أن ييسر بخروجه إن كان كما قال السيوطي. وممن ألف في أسباب النزول السيوطي في كتاب سماه لباب النقول، لباب النقول في أسباب النزول. تعرفون السيوطي يقمش ويجمع، لكنه ليس بمحقق، فيذكر عند هو آية في الجمع، في جمع الأحاديث آية، ربما مسألة صغيرة يجمع يخرج فيها مجلدا أحاديث وآثار وأقوال اختلافات، لكنه ليس بمحرر، يعني بمعنى أن كتبه تحتاج إلى تحرير في أكثر ما ذكره من المسائل. في بعض المسائل حررها، وفي بعضها جمع بدون تحرير. ثم أيضا السيوطي رحمه الله عنده هفوات صوفية، وهو في محيط العقيدة على مذهب الأشاعرة، لكن جمعه يجمع، وكان معتزا بنفسه، معتزا بنفسه، ويرى أنه مجدد من المجددين في المئة التاسعة. قال في أبيات له: وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. يقول: هذه تاسعة المئين قد أتت، يعني تكملة سنة 800 وبداية، أو تكملة تاسعة المئين القرن التاسع، قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد. الهادي قال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل رأس، على كل مئة رأس مئة عام يبعث الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وقد رجوت أني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. قال القسم الثاني: سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والمراد بالسبب سبب خاص، سبب خاص من واقعة أو حادثة أو أمر ينزل القرآن في بيانه. ثم قال: والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن ما سبب هذه نزول هذه الآية؟ أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، وأسئلة الصحابة رضي الله عنهم كانت فيما ينفعهم، والأسئلة التي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها سئل عنها من قبل الصحابة في الفقه والعلم، ومن قبل المشركين، ومن قبل اليهود. فما كان من قبل المشركين واليهود إنما هو إما للاستهزاء والسخرية، وإما للتعجيز، فينزل الله عز وجل بيان ما سألوا عنه. وقد يكون السؤال عن شيء مضى ويسألونك عن ذي القرنين، وقد يكون عن شيء واقع ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر. وقد يكون عن شيء مستقبل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، شيء مستقبلة. فهذا جواب عن سؤال، هذا جواب من رب العالمين عن سؤال. قال: أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير كهذه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، مثل قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصدون بالأعز أنفسهم، ويقصدون بالأذل قاتلهم الله، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا من أقوال المنافقين أخبر الله عز وجل عنها. ومنها هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين قال نزلتا في رجل من المنافقين، قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمر، وأورده شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو حديث صحيح. قول عبد الله بن عمر في سبب نزول هذه الآية سنده محتج به. فهذا رجل من المنافقين في غزوة تبوك، الناس في حر شديد وفي مشقة الرحلة والسفر والجهاد، فهذا في مجلس من المجالس يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يذمهم من ثلاثة أبواب. الباب الأول الشهوة، أن همهم إملاء بطونهم وإرواء رغباتهم، الثاني الصدق، ينفي عنهم الصدق ويقول إنهم يكذبون وهم أكذبوا ألسنا، الثالث فيما خرجوا إليه من الجهاد يقول أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني يقول نمزح نخوض نلعب لأجل أن نقطع مسافة الطريق. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا هذا أمر خطير، وهو الطعن في حملة الدين. الطعن في حملة الدين أمر خطير تزل فيه القدم إلى ربما وصلته إلى هذا المكان، وهو أن يكون في هاوية سحيقة تخرجه عن دائرة الإسلام. ويقسم أهل العلم الطعن في أهل الدين من العلماء ومن حملة الدين إلى قسمين: أن يطعن فيه لدينه ولاستقامته ولتمسكه، فهذا الذي هو كفر لأنه من هذا القبيل. الثاني أن يطعن فيه لشيء خارج عن ذلك، خارج عن الطعن في الدين، يطعن فيه كأن يسخر منه لأنه أعرج، أو يسخر منه لأنه منعطف الظهر، أو يسخر منه لأنه على هيئة، يسخر من شكله، يسخر من كذلك كلامه، يسخر من بعض قوله، يسخر به كما يسخر بعض الناس من بعض. فهذا القسم الثاني كبيرة من الكبائر لكنه ليس بكفر. والقسم الأول هو لا، وهو المقصود هنا، المقصود هنا. ولهذا قال: لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فإذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هذه الأمور الثلاثة الشنيعة، فمن الذي يبقى يحمل الشريعة والدين؟ إذن هذا في حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، فأنزل الله عز وجل الآيات. الثالث قال: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه في واقع وقعت احتاج إلى معرفتها، وذلك أن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها أوس بن الصامت، فقالت: يا رسول الله، قالت: نثرت له بطني وأكل شبابي حتى إذا كبرت ظاهر مني. قال لها: أنت علي كظهر أمي، ظاهر منها، إني أشكوه إلى الله. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم ذكر حكم الظهار، ذكر ربنا سبحانه وتعالى حكم الظهار. فهذه واقعة وقعت احتاجت المرأة إلى معرفة الحكم، فأنزل الله عز وجل الآيات في بيان الحكم، وأن عليه صوم شهرين عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. إذن هذا تقسيم القرآن إلى ابتدائي وسببي. ابتدائي: ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وسببي أي سببي خاص، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. ويقول الأخ: هل يقال أيضا إن الشيخ في إتيانه بقوله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله أراد أن يدافع عن الصحابي رضي الله عنه؟ نعم، هذا من ذلك، بيان بطلان القصة دفاعا عن الصحابة. يقول قائل، يقول الأخ: قد يقول قائل إن الاستهزاء بالدين ليس بكفر على عمومه، وإنما ينظر إلى نية المستهزئ، لأن هؤلاء النفر من المنافقين استهزأوا، علم الله ما في قلوبهم. ما هو الرد؟ الرد أنه إذا ورد الدليل على شيء ولم يفصل في الدليل نفسه ولا في غيره، فيبقى على عمومه وإطلاقه. هؤلاء تكلموا بكلام وهم قالوا: نمزح ونلعب نخوض نقطع به عناء الركب، ما قبل الله منهم، تكلموا بكلمة أوبقت دنياهم وأخراهم. نعم، فهذا الأمر خطير، خطير جدا. الله عز وجل يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما وجد أحدا يستهزئ به إلا أهل العلم والفضل، ما وجد شيئا يستهزئ به إلا دين الله، ما وجد أحدا يتكلم عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من نواقض الإسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.